بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة وشرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت الخامس من شهر جمادى الأولى والموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر. ومعنا حديث عثمان رضي الله عنه. حديث عثمان، قال المؤلف حفظه الله، قال: روى مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب قرشي الأموي، أبو عمرو ذو النورين، مجهز جيش العسرة، وأحد العشرة وأحد الستة الذين ترك عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم، هاجر الهجرتين حبشة والمدينة، وله 146 حديثا، وهو الإمام العابد رضي الله عنه. قال ابن سيرين: كان عثمان يحيي الليل كله بركعة رضي الله عنه، يحيي الليل كله بركعة. استشهد يوم الجمعة 12 ليلة خلت من ذي الحجة سنة 35، وله 82 سنة. عياذا بالله، الخوارج لم يحترموا شيبته ولا صحبته ولا فضله ولا خلافته. له 82 سنة، الخليفة الراشد رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم، أي علم يقين، أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن الله متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، متفرد بالألوهية والربوبية، من علم ذلك يقينا دخل الجنة، لأن من حقق هذه الدرجة من العلم كان من أولياء الله. إن بعض الناس يظن إن هذا من اليسر بمكان يعلم لا إله إلا الله، يظنه كالقول. هذا ليس كالقول، هذا العلم بلا إله إلا الله مرتبة عالية جدا. العلم بحقيقة التوحيد وما لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات. ولهذا قال القرطبي في المفهم: حقيقة العلم هي وضوح أمر ما وانكشافه على غايته، بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح. يقول القرطبي: ولا شك في أن من كانت معرفته بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، كان في أعلى درجات الجنة، وهذه الحالة هي حالة النبيين والصديقين. تنتبهوا لهذا المعنى: حقيقة العلم وضوح الأمر وانكشافه على غايته. فمن علم لا إله إلا الله حق العلم كان في أعلى درجات الجنة. ثم يقول: ولا يلزم في من لم يكن كذلك ألا يدخل الجنة، فإن من اعتقد الحق وصدق به تصديقا جازما لا شك فيه ولا ريب دخل الجنة. انتهى. فعندنا مقامان يقولها وهو لا يشك فيها، وهذا هو القدر الذي لا بد منه، القدر الأدنى، ومقام أنه يعلم لا إله إلا الله. الله أمر نبيه فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا كلما زاد علم العبد بما لله تعالى من الأسماء والصفات والحقوق، كلما ارتفعت درجته في الجنة. وقد قال ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد احتج بهذا الحديث بعض غلاة المرجئة على أن التصديق كاف أو العلم، يعني هم يقولون التصديق في القلب كاف دون النطق. الحديث ما ذكر القول ولا النطق، إنما قال من مات وهو يعلم، فقالوا العلم كاف. وهذا شأن أهل البدع، يضربون النصوص بعضها ببعض فلم يجمعوا الأحاديث. هذا القول باطل لما جاء في الأحاديث الأخرى من اشتراط القول وغيره، ليس فقط القول. سبق في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فاشترط القول واشترط الإخلاص وهو من عمل القلب. وسيأتي في حديث أبي هريرة الآتي أنه يشهد لا إله إلا الله ومستيقنا بها قلبه. وقد ذهب الأشعرية إلى أن النطق بلا إله إلا الله شرط لإجراء الأحكام في الدنيا فقط. نحن عندنا إما الحكم في الدنيا على الظاهر، وإما الإيمان على الحقيقة في الباطن، الإيمان المنجي عند الله. فهم يقولون إن النطق شرط للحكم بالإسلام في الدنيا، فإذا لم ينطق في الدنيا حكمنا بكفره، لكن ما حكمه عند الله؟ يقولون لو كان مصدقا ولم ينطق ولم يأبى، هذا قيد مهم عندهم، لم يأبى، لم يعرض عليه ويرفض، مثل أبي طالب هذا عرض عليه ورفض، هذا ليس مؤمنا عندهم. فإذا لم يأبى وحصل له التصديق ولم ينطق يقولون إنه مؤمن ناج، وهذا قول مخالف للنصوص ومخالف لما عليه السلف، وهو في الحقيقة مذهب جهم. شيخ الإسلام يقول، شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأوسط في مجموع الفتاوى السابع صفحة 609 يقول فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها. شيخ الإسلام دقيق رحمه الله، حكى الاتفاق أولا هو كافر، يعني في الظاهر بالاتفاق هو كافر بالظاهر، حتى جهم نفسه يكفر من يأتي المكفرات الظاهرة هذه، إذا لم يتكلم بها فهو كافر باتفاق المسلمين، لكن هل هو كافر في الباطن؟ انتبهوا العبارة، قال وهو كافر باطنا وظاهرا، ما قال باتفاق المسلمين، قال عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. قال وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. وقد تقدم التنبيه، هكذا يقول شيخ الإسلام، تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقوله أحد من الأئمة. وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر، بل وغيره يعني العمل كما صرحه في مواضع، بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. أصل هذا القول الفاسد هو عدم إدراك التلازم بين الظاهر والباطن. يفترضون أن شخصا وجد في قلبه التصديق وهو قادر على النطق بلا إله إلا الله ثم لم ينطق، نقول أبدا ما يمكن. لو قام بالقلب التصديق لازم أن يحصل عمل القلب وهو المحبة، التصديق الصحيح يأتي بعمل القلب، والتصديق مع المحبة يأتي بهما قول اللسان والممكن من عمل الجوارح كما هو مبسوط في غير هذا المقام. تلازم بين هذه الأربعة، قول اللسان وعمل الجوارح وقول القلب وعمل القلب. شيخ الإسلام يقول قد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، وله كلام فيها صريح في هذا الأمر، وتجدون تفصيلا لمسألة التلازم في كتاب الإيمان. الإيمان عند السلف فيه فصل كامل في مسألة التلازم بين الظاهر والباطن. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، حديث طويل عظيم. روى مسلم عن أبي هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، أي في جماعة من الصحابة، وهذا كان دأبهم الجلوس مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه جلوس العالم للعلم والإفادة. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، أي أن يحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك يحصل له مكروه، خشينا أن يقتطع دوننا، يحال بيننا وبينه. وفزعنا فقمنا، أي تركنا ما كنا فيه و أقبلنا على طلبه والبحث عنه. فقولهم فزعنا هنا من فزعت إلى الشيء، أي قمت إليه أو أقبلت عليه، وليس الفزع بمعنى الذعر أو الخوف، هكذا قال القرطبي في المفهم، إنما هنا الفزع بمعنى القيام إلى الشيء، ويدل عليه قوله بعد ذلك: فكنت أول من فزع، يعني من قام وأخذ في الطلب. والفزع لفظ مشترك يطلق على هذين المعنيين، على الطلب والإقبال وعلى الذعر والخوف. قال أبو هريرة: فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبحث عنه، حتى أتيت حائطا، أي بستانا، سمي البستان حائطا لأنه يكون محوطا بحائط لا سقف له، فليس بيتا إنما هو محاط بحائط بلا سقف، سموا البستان حائطا. حتى أتيت حائطا، أي بستانا، وللأنصار لبني النجار رضي الله عنهم، للأنصار أي لبعض الأنصار، فدرت به هل أجد له بابا، أي طفت حول البستان وقلت في نفسي وبحثت هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط. ويقول بعد ذلك: والربيع الجدول، هذا من إضافة الراوي، إذا ربيع يعني جدول، نهر صغير، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، هناك نهر صغير أو مجراية ماء وتقال لها ساقية، ساقية ماء، إنه يقول نهر صغير وساقية يجري فيها الماء، هناك نهر صغير أو ساقية من بئر في الخارج تدخل إلى الحائط، تدخل من تحت الحائط، من تحت جدار البستان هذا، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، أي النهر الصغير الساقية التي يجري فيها الماء لسقي الأشجار، ويجمع الربيع على أربعاء كنبي وأنبياء، هكذا قال النووي. قال أبو هريرة: فاحتفزت، احتفزت أي تضاممت بجسمي وتصاغرت ليسعني الجدول. إن الجدول هذا يعني تخيلوا، أكيد يعني أكثركم رأى مثل هذا المنظر، إنه تحت جدار البستان يكون هناك مجراية للماء صغيرة ضيقة لا يدخلها الإنسان بسهولة، يدخل في الماء إذا كانت إما فيها ماء أو خالية، لكن المكان صغير. فاحتفزت يعني تصاغرت وتضمنت حتى أستطيع الدخول، كما يحتفز الثعلب، الثعلب يفعل هكذا، يضم نفسه حتى يدخل الجحر والمكان الصغير. الرواية هنا احتفزت ورويت احتفرت. قال القرطبي: رواه عامة الشيوخ في المواضع الثلاثة بالراء من الحفر يعني احتفرت. وقد روي عن الجلودي بالزاي قال وكأنه الصواب، ويعني به أنه تضامن وتصاغر ليسعه الجدول، احتفزت. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا، بين أظهرنا أي بيننا، وفي رواية ظهرينا، كنت بين ظهرينا. قال الأصمعي العرب تقول بين ظهريكم وظهرانيكم. قال الخليل أي بينكم، كنت بين أظهرنا أو ظهرينا أي بيننا، فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، يعني النفر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام عنهم، هم يأتون من ورائنا يبحثون يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الناس من ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين. قال النووي رحمه الله فيه إرسال الإمام المتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة، فهذا من باب تأكيد خبر الواحد، شخص واحد فيعطيه قرينة وأمارة وهي نعال النبي صلى الله عليه وسلم، يتأكد السامعون أن أبا هريرة جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وليس متهما أبو هريرة، لكن هذه زيادة اليقين. أعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط إلى آخره، يشهد لله الله فبشره. هل المراد بشر جميع الناس أو النفر الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك احتمال، يحتمل أنه أراد النفر الذين تركهم، لأن أبو هريرة يقول وهو هؤلاء الناس ورائي، فيحتمل أن النفر أبو بكر وعمر وجماعة، ويحتمل العموم بشر من وراء البستان، وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه وخشي عليهم الاتكال كما سيأتي. قال فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. وحد إخوانا يسأل يقول كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط؟ لا أدري في الحقيقة، ما مر علي في الشرح، هل الحائط كبير مثلا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى؟ الله أعلم، لو تذكرت في المجلس القادم إن شاء الله أبحث لكم عن هذه الجزئية كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اليقين هو العلم الراسخ، يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، كما قلت لكم هذا مقام عظيم جدا، لا تظنوه شيئا يسيرا. اليقين هو العلم الراسخ في القلب ثابت فيه، يقال يقنت، يقنت الأمر بالكسر، يقنت، يقنت يقنا، وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله بمعنى واحد، يقن الماء استقر، يقن بالكسر. قال أبو هريرة فكان أول من لقيت عمر رضي الله عن عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعل رسول الله، وانا يعني على ثقه ان عمر يعرف ان هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وابو هريره قد خرج من بين يعني ظهراني عمر وابو بكر وكل ذهب يبحث، لكن عمر يريد يعلم القصه، يعني شيء عجيب، كيف يرجع ابو هريره وحده بنعلين فقط؟ فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لستي، أي علستي ودبري، ولست بهمزة وصل، ضربه في صدره بين ثدييه فسقط على مقعدته. وكان مراد عمر رضي الله عنه إيقافه ومنعه من الذهاب بالبشرى، لا إيقاعه ولا إيذاءه، كان مراده إيقافه. فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، أي تهيأت، أجهش بالبكاء، تهيأت بالبكاء وأخذت فيه وشرعت فيه. قال أبو عبيد: الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان مريدا للبكاء كالصبي يفزع لأمه، يقال جهشت أجهشت لغتان، رضي الله عن أبي هريرة. قال: وركبني عمر، فإذا هو على أثري، ركبني عمر أي تبعني ولحقني وجاء خلفي في الحال بلا مهلة، فلان ركب فلانا إذا كان يمشي أمامه، أي جاء بعده مباشرة، ركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال: ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ إما على دفع أبي هريرة أو على منع أبي هريرة من إبلاغ البشارة، وهذا الظاهر، ما حملك على ما فعلت، أو مجموع الأمرين. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك؟ بأبي أنت وأمي، أي أنت مفدا من كل مكروه، أو أفديك من كل مكروه بأبي وأمي. قال النووي رحمه الله: فيه جواز قول الرجل للآخر بأبي أنت وأمي. قال القاضي عياض: وقد كره بعض السلف وقالوا: لا يفدى بمسلم، يعني كيف تفدي إنسانا بأبيك المسلم أو بأمك المسلمة؟ قال النووي رحمه الله: والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه، سواء كان المفدى به مسلما أو كافرا، حيا كان أو ميتا. بأبي أنت وأمي، إن المراد هنا ليس الحقيقة، إنما هو المعنى، الحنانة والبر. أبعثت أبا هريرة بن عليك، الظاهر من الحديث أنه الحائط كبير كما أشرت، وله باب من جهة أخرى لم ينتبه له أبو هريرة في البداية، أو كان مغلقا لأنه لسهولة رجوع أبو هريرة، جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ورجع عمر، ولو كان الدخول فقط من الجدول لقال أبو هريرة فدخلت، وما أظن عمر يدخل من الجدول هذا رضي الله عنه. والحائط يعني محال أن يكون الحائط ليس له باب، لكن لعل أبو هريرة يقول: لما درت لم أجد له بابا، ما انتبه للباب، كان مغلقا فلم ينتبه، وسأراجع هذه إن شاء الله. قال عمر: أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ انتبهوا لحفظ الصحابة، يعني يحفظ الجملة بحروفها كما قال أبو هريرة، أبو هريرة يعيد الجملة أيضا بحروفها. قال أبو هريرة يسأل عن الحديث بعد سنة أو سنتين فيعيد بحروفه رضي الله عنه. قال: نعم. قال عمر: قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، أي على تلك الشهادة، أي على تلك الشهادة. وأختنا هنا تقول: وكيف علم أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحائط؟ لا، أبو هريرة بحث في الأماكن فلم يجد، بقي أمامه بستان الاحتمال أن يكون الإنسان بالداخل، فماذا يفعل؟ دخل يطمئن. الإنسان إذا بحث في الخارج فلم يجد، بقي عنده الاحتمال أنه هو معروف في العادة أنه لا يمكن أن يكون البستان بلا مدخل، لكن لما خفي علي المدخل وهنا جدول فأدخل وأنظر. أخشى أن يتكل الناس عليها أن يكتفوا بتلك الشهادة العظيمة عن الإكثار من الأعمال الصالحة. وهنا أختنا تقول لعله من حالة الفزع لم يهتدي للباب، لعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قام من بينهم لكن تأخر، عادة يقوم يسلم مثلا يقضي حاجته نحو ذلك، لكن تأخر وأبطأ عليهم، قيامه ليس فيه إشكال. أخشى أن يتكل الناس عليها أي على الشهادة ويكتفوا بمجردها عن الإكثار من الأعمال الصالحة. فعمر يقول ليس في تبشيرهم بذلك مصلحة لهم، ستقل أعمالهم وأجورهم. قال فخلهم يعملون، تركهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. قال الأبي رحمه الله في شرح مسلم الأظهر أن عمر لم يسمع حديث معاذ المتقدم. في حديث معاذ لما قال أفلا أبشر الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن يتكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يمنع من إخبار الناس بهذا خوف الاتكال. الظاهر أن عمر لم يسمع حديث معاذ ولهذا قال فإني أخشى، فهذا من إلهاماته النفسية، يكون إلهاما منه رضي الله عنه. وربما كان هذا قبل حديث معاذ، العلم عند الله، ربما كان قبل حديث معاذ. وما صدر من نبينا صلى الله عليه وسلم هو اجتهاد كما سيأتي الآن. وقال القرطبي لم يكن ذلك من عمر اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ردا لأمره، وإنما كان سعيا في استكشاف عن مصلحة ظهرت له لم يعارض بها حكما ولا شرعا، إذ ليس فيما أمره به إلا تطيب قلوب أصحابه. هي القضية ما فيها تبليغ حكم حلال وحرام، هي بشارة. وعمر يرى أن المصلحة لهؤلاء الناس المبشرين المصلحة في تركهم، ويريد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، وثم الأمر والقرار للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فرأى عمر أن السكوت عن تلك البشرى أصلح لهم لئلا يتكلوا على ذلك فتقل أعمالهم وأجورهم. والقاضي عياض يقول وفي هذا رجوع الإمام إلى ما ظهر له صوابه، قال ولا خلاف أن له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أمور الدنيا ويرجع إلى رأي غيره في ذلك، كما فعل في تلقيح النخيل والنزول ببدر ومصالحة أهل الأحزاب. واختلفوا في اجتهاده في أمور الدين، هل يجتهد يعني بلا وحي ثم يأتي الوحي ويقره أو يصحح له، وهل هذه البشارة من أمور الدنيا أم هي من أمور، هي تعتبر من أمور الدنيا باعتبار تبليغي، يعني ليس فيها أحكام إنما تبليغ هؤلاء الناس. فعلى كل إن نبينا صلى الله عليه وسلم استصوب رأي عمر الملهم، قال فخلهم يعني لا تخبرهم بالبشارة هذه. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما قاله النووي رحمه الله فيه جواز، انتبهوا للفائدة هذه، فيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه، دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك، قرابة مثلا، مودة وصحبة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من هذا الباب، إنه ما ذكر هذا، لكن إذا لم يكن هناك صاحب البستان فدخول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب من نفس القضية. قال النووي وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته. هذه ستعجب بعض الناس، الحمل من طعامه إلى بيته، جميل. وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه. هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله تعالى عليهم، وصرح به أصحابنا. هذا كل كلام النووي. ثم قال: قال أبو عمر ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما. يعني لا توسع الدائرة فتأخذ النقود، تأخذ الذهب. أنه يقول: وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر. قال: ولعل هذا يكون في الدراهم والدنانير الكثيرة، هذه التي يمنع، التي يشك أو قد يشك في رضاه بها، فإنه اتفق على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به. أيضا احفظوا هذه الجملة: اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به. قال: ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة. فالكتاب قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إلى قوله: أو صديقكم، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله: أو صديقكم. قال: والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه، وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى وتحصر، والله تعالى أعلم. ومن فوائد الحديث قال: فيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق. من أين أخذ هذا النووي؟ أن الحديث فيه يشهد ومستيقن، فجمع بين الاعتقاد والنطق، أن الإيمان المنجي من النار، من الخلود في النار، يعني الإيمان الذي ينجي من الكفر، لا بد فيه من الاعتقاد والنطق. وفيه جواز إمساك وكتم بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو لخوف المفسدة. انتهى. وهذا الحديث كما يشير أخونا هنا إنما بلغها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغوها أيضا عند وفاته كما بلغ معاذ عند وفاته خوفا من كتمان العلم. الحديث 18، وهنا السؤال: أليس التبليغ والبشارة يكون بوحي من الله؟ لا، هذه مسألة محل نظر في عندها العلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أمور دينية فيتكلم من تلقاء نفسه ثم الوحي يخالفه أو يصوب له أو يخالفه؟ وهذا الصحيح أن له أن يجتهد في الأمور الدينية، لأن لاحظوا العلماء يجتهدون، من حقهم الاجتهاد، وعندهم أدوات الاجتهاد من العلم بالكتاب والسنة واللغة، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد العلماء وسيد المجتهدين، فما الذي يحول بينه وبين الاجتهاد؟ فهو يجتهد في بعض الأمور، وهناك أمثلة. و مثلا لما يقول إنه في مكة لا يقطع شوكها، فيأتي العباس ويقول: إلا الإذخر يا رسول الله، فيقول: إلا الإذخر، فأخذ الإضافة من العباس مثل ما أخذ هنا من عمر. وذكروا عدة أمثلة لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينية يجتهد بحسب رأيه. ثم الوحي، لا يتركه، إما أن يصوب وإما يعني يقره أو أن يصوب له. الحديث 18: روى مسلم عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان النعمان ابن قوقل. جابر تقدمت ترجمته، جابر ابن عبد الله ابن حرام. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه النعمان ابن قوقل، ابن أصرم من بني عوف ذكر موسى بن عقبة بن إسحاق ذكروه في من استشهد بأحد وكان قد شهد بدرا رضي الله عنه النعمان ابن قوقل. و فقال النعمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام، صليت المكتوبة يعني الصلوات المفروضة الخمس وحرمت الحرام معناه أعتقد الحرام حراما ولا أفعله أيضا، هكذا قال ابن الصلاح يجمع بين أمرين يعتقد الشيء حراما ولا يفعله. أرأيت وحرمت الحرام وأحللت الحلال، ما معنى أحللت الحلال؟ يكفي في شيء واحد، اعتقدت الحلال حلالا. إذن في التحريم يحتاج أمرين، يعتقد الحرام حراما ولا يفعله، في الحلال يعتقد الحلال حلالا ولا يلزم أن يفعله. وبعضهم فسر أحللت الحلال أي اكتسبت الحلال، والمقصود بهذا كله الوقوف عند حدود الشرع. أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، نعم أي تدخل الجنة. فنعم حرف جواب وتصديق يقوم مقام الجواب وتقع بعد الإثبات، بخلاف بلى فإن الأشهر أنها تأتي بعد النفي. أليس الله بكاف عبده؟ تقول بلى. وفي رواية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية لمسلم وزاد فيها وصمت رمضان، يعني سأل قال صليت المكتوبة وصمت رمضان ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. يستفاد من هذا الحديث أن من أقر بالتكاليف بلسانه واعتقدها بقلبه وفعل ما يمكنه من الواجبات وترك السنن يدخل الجنة، على ظاهر الحديث السابق أيضا، ولكن من ترك السنن فاته خير كثير جدا. ثم إن والعلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء لأنهم إذا لأن الإنسان إذا واظب على الفرائض سيقود ذلك إلى فعل النوافل، ولكن لو فرض فعلا أن إنسانا يترك النوافل هذا يكون في الحقيقة على خطر، لأن الإنسان إذا يحاسب يوم القيامة فإذا وجد في صلاته نقص قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل فريضته، قال وهكذا في الفرائض في الزكاة وفي الصيام، فما يدريك أنت أن الصلاة كاملة التي صليتها إذا كانت ناقصة تحتاج إلى تكميلها بالنافلة. حديث 19 حديث أبي هريرة في الصحيحين، روى البخاري عند البخاري روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، ألا يسألني عن هذا الحديث. إذن هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر حديثا. الحافظ يقول الحافظ بن حجر يقول لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بحديث لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، هذا حديث الصحيحين. فأبو هريرة يقول إذن من أسعد الناس بشفاعتك؟ لما سمع هذا الحديث. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 90، وقد ذكرتها بأدلتها في شرح الطحاوية. شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى لراحة الناس من موقف، والشفاعة لمن يدخل الجنة بغير حساب، والشفاعة لأناس استوجبوا النار أن يدخلوها فلا يدخلوها، والشفاعة لأهل الكبائر، والشفاعة لعمي أبي طالب. فما المراد هنا بالشفاعة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال نفسه. هل هذا لمن يدخل النار، لمن دخل النار، أو لفئة أعلى من ذلك؟ الحافظ ابن حجر يقول المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة، وهي التي يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال له أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان. قال فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه. وأما الشفاعة العظمى، هذه فائدة هنا، وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، وهم الذين يدخلون بغير حساب، ثم الذين يلونهم، وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب، ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط. فيقول قوله أسعد إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى الدخول، ولهذا أكده بقوله من قلبه، مع أن الإخلاص محله القلب، لكن هنا للتأكيد. إذن الحافظ يرى أن هذه الشفاعة لإخراج أمته، من دخل من أمته النار وخالفه غيره منهم من أهل العلم، من جعل هذه الشفاعة لغير أهل النار. المناوي في التنوير في شرح الجامع الصغير يقول فيه إثبات الشفاعة للمخلصين المؤمنين، وذلك برفع درجاتهم، وهي غير الشفاعة لأهل الكبائر. وسيأتي كلام أيضا للقسطلاني أن هذه الشفاعة لأهل الإخلاص، وليست فقط لأهل الكبائر أو لمن دخل النار، بل الظاهر أنها ليست لأهل النار، إنما هي لرفع درجات المخلصين، لرفع درجات ومنازل المخلصين من أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أو نقول أول منك بالضبطين. القسطلاني يقول أول بالنصب في نسخة اليونينية، ووجه النصب وجه الرفع كما قال الكرماني بالنصب في حكم الظرف، لأنه في حكم الظرف وقعت حالا، ويجوز الرفع صفة لأحد، أحد أول منك. قال صلى الله عليه وسلم لما رأيت من حرصك، أي لما رأيت حرصك، لو من هذه من تكون بيانية، أو لما رأيت من بعض حرصك تكون من للتبعيض، فمن بيانية أو من للتبعيض، كما قال القسطلاني في شرحه لما رأيت من حرصك على الحديث، وليس المقصود على الرواية فقط بل على معنى الحديث كما هنا. وفي هذا منقبة لأبي هريرة ودلالة على أنه عالم بالحديث رواية ودراية، ليس فقط راويا، أنه يبحث عن المعاني هنا. لما رأيت من حرصك على الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم، والظن هنا الظن يأتي، نعم الظن يأتي بالعلم واليقين، الظن يستعمل في العلم، الذين يظنون أنهم قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة، لكن هنا يحتمل العلم والظن. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا شك من الراوي، فعندما نقرأ نقول خالصا من قلبه أو قال من نفسه أو قال نفسه. وهناك رواية للبخاري خالصا من قبل نفسه، من قبل نفسه قال حافظ في الفتح أي باختياره. ثم ذكر رواية جميلة قال: وقع في رواية أحمد وصححه ابن حبان من طريق أخرى عن أبي هريرة نحو هذا الحديث، وفيه: لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي، وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. رحمك الله. يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. إذن اجتماع القلب مع اللسان مع الإخلاص هذه منزلة عظيمة جدا. ابن بطال رحمه الله، ابن بطال حمله على الإخلاص العام الذي هو من لوازم التوحيد، ورده، انتبهوا لهذا، رده ابن المنير بأن هذا لا يخلو عنه مؤمن الإخلاص العام، فتتعطل صيغة أفعل أسعد الناس بالشفاعة. وما قال، ما سأله من سينال هذه الشفاعة، من أسعد الناس. لاحظوا الفهم الجميل هذا. ابن المنير يقول: لو حملنا على الإخلاص العام تتعطل صيغة أفعل. قال: وهو لم يسأله عمن يستأهل الشفاعة، عمن يستأهل شفاعته، وإنما سأل عن أسعد الناس بها، فينبغي أن يحمل على إخلاص خاص مختص ببعض دون بعض، ولا يخفى تفاوت رتبه. الإخلاص متفاوت، وأسعد دليل على أن هذه أعلى درجة تنال شفاعة النبي وسلم، فتحمل على الشفاعة لمن يدخل الجنة بغير حساب، أو الشفاعة لرفع درجات المؤمنين، وليس لإخراج أناس من النار. قال المؤلف حفظه الله: باب الإيمان بالله أفضل الأعمال. في هذا الباب حديثان سنذكرهما إن شاء الله. الإيمان بالله أفضل الأعمال، الإيمان كله عمل وهو أفضل العمل. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أي أي الأعمال أكثر أجرا وأحب عند الله تعالى؟ قال: إيمان بالله. وما ذكر ورسوله، لكن في رواية في الصحيحين ورسوله، إيمان بالله ورسوله، والأولى مستلزمة للثانية، لا يصح الإيمان بالله إلا مع الإيمان برسوله. قال القاضي عياض: جعل الإيمان هنا عملا وهو غيره عند المتكلمين. الإيمان عندهم غير العمل. قال: وهو غيره عند المتكلمين لأنه عندهم التصديق. أما مذهب السلف فالإيمان قول وعمل، بل منهم من صرح بأن الإيمان عمل كله، الإيمان قول وعمل. وهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا، جعله عملا أفضل الأعمال. قال القرطبي: لا يخفى أن الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال كلها، لأنه متقدم عليها وشرط في صحتها، ولأنه من الصفات المتعلقة إيمان بالله، وشرفها بحسب متعلقاتها، ومتعلق الإيمان بمن هو الله تعالى وكتبه ورسله، ولا أشرف من ذلك، فلا أشرف في الأعمال من الإيمان ولا أفضل منه. قال ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله أي في طاعته وطلب مرضاته ولإعلاء كلمته العليا، لا لحمية ولا لوطنية ولا لغنيمة ولا لإظهار شجاعة، قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور، وهو الحج الذي لا يخالطه شيء من الآثام أو المآثم، حج مبرور. هنا جعل الجهاد بعد الإيمان مباشرة، جعل الإيمان الجهاد بعد الإيمان. في حديث المسعود لما سئل عن العمل أفضل أخر الجهاد عن الصلاة وعن بر الوالدين، جعل الجهاد وبر الوالدين. كيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ أفضل الأعمال تارة يقول بعد الإيمان الجهاد، وسيأتي في حديث أبي ذر الإيمان والجهاد، سوى بين الإيمان والجهاد. تارة يجعل أفضل الأعمال الجهاد، وتارة يجعل أفضل الأعمال البر والصلاة على وقتها. قال القرطبي رحمه الله: ظاهر هذا الحديث أن الجهاد أفضل من سائر الأعمال بعد الإيمان، وظاهر حديث أبي ذر الذي سيأتي أن الجهاد مساو للإيمان في الفضل، وظاهر حديث مسعود يخالفهما، لأنه أخر الجهاد عن الصلاة وعن بر الوالدين. قال: وليس هذا أحوال، يعني ليس تارة يكون الجهاد أفضل وفي نفسه، لأنه إنما اختلفت أجوبته لاختلاف أحوال السائلين، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل بالأفضل في حقه وبالمتأكد في وقته، فمن كان متأهلا للجهاد وذا غناء فيه كان الجهاد في حقه أفضل من الصلاة وغيرها. وقد يكون هذا الصالح للجهاد له أبوان يحتاجان إلى قيامه عليهما، ولو تركهما لضاع، فيكون بر الوالدين في حقه أفضل من الجهاد، كما قد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهكذا سائر الأعمال. وقد يكون الجهاد، هذا كلام القرطبي، وقد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سائر الأعمال. هنا رجع القرطبي ليبين أن الأفضلية ليست بحسب أحوال السائلين فقط، بل بالنظر إلى نفس العبادة وحاجة المسلمين إليها عموما. وقد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سائر الأعمال، وذلك في وقت استيلاء العدو وغلبته على المسلمين، كحال هذا الزمان. هذا القرطبي يقول هذا: كحال هذا الزمان، فلا يخفى على من له أدنى بصيرة أن الجهاد اليوم أوكد الواجبات وأفضل الأعمال، لما أصاب المسلمين من قهر الأعداء وكثرة الاستيلاء شرقا وغربا، جبر الله صدعنا وجدد نصرنا. نحن نقول آمين. قال القرطبي: والحاصل من هذا البحث أن تلك الأفضلية تختلف بحسب الأشخاص والأحوال، ولا بعد في ذلك. إذن بحسب السائلين وبحسب الأحوال، بحسب الأشخاص وبحسب الأحوال. الحديث الأخير معنا هنا حديث أبي ذر. روى البخاري ومسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. لا إله إلا الله، سوى بين الإيمان والجهاد، الإيمان بالله والجهاد في سبيله. فيه فضيلة عظيمة للجهاد لأنه قرنه بالإيمان في الفضل. قال: قلت: أي الرقاب أفضل، أي أكثر أجرا في العتق؟ الرقاب يعني رقاب الأرقاء العبيد. أي رقبة أفضل حتى نعتقها؟ أي الرقاب أفضل، أي أكثر أجرا في العتق؟ قال: أنفسها عند أهلها، أي أرغبها وأحبها. والرقبة أو العبد أو الأمة يكون نفيسا لأسباب. وقال: وأكثرها ثمنا. فالنفاسة وغلاء الثمن إما لقوته أو لجماله أو جمالها أو تعلمه أو تعلمها صناعة معينة. فأعظم الرقاب، فأفضل الرقاب عتقا الرقبة النفيسة ذات الشأن والغالية غالية الثمن، وأيهما أفضل، أن يعتق رقبة واحدة أو رقبتين؟ يعني الغالية الثمينة لو كان نفس الثمن يعتق به رقبتين أيهما أفضل؟ وأنا أذكر هذا في الحقيقة للتنبيه على الأضحية ليس للرقاب الآن. فالنووي يقول هذا محله والله أعلم في من أراد أن يعتق رقبة واحدة، أن يعتق رقبة واحدة. أما إذا كان معه 1000 درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة، فالرقبتان أفضل. قال وهذا بخلاف الأضحية، هذه الفائدة، هذا بخلاف الأضحية. تضحي بشاه عظيمة ثمينة أو كبش أقرن فحل سمين، أم تضحي بكبشين أقل من ذلك بنفس الثمن؟ قال النووي رحمه الله وهذا بخلاف الأضحية، فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السمن. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلي من استكثار العدد مع استقلال القيمة. وذكر في العتق قال العكس، وفي العق وفي العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إلي. قال لأن المقصود أن الأضحية اللحم، ولحم السمين أوفر وأطيب، والمقصود من العتق تكميل حال الشخص العبد هذا، تكميل حاله، تحريره وتخليصه من ذل الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد. قال الأبي في شرح مسلم ولا يبعد أن يكون فك الأسير أفضل من العتق، الأسير عند الكفار، لأنه واجب وأيضا فإن الاستخلاص من ذل الكفر آكد منه من ذل الرق. هذا كلام جميل. قال قلت فإن لم أفعل، أي إن لم أفعل ذلك الإعتاق، أي لا أقدر عليه ولا يتيسر لذلك. قال تعين صانعا. المؤلف حفظه الله يقول هناك نسخة لمسلم وهو لفظ البخاري تعين ضائعا. أولا أقول الموجود في البخاري ومسلم تعين ضائعا بالياء، تعين ضائعا، صحيح هذا، تعين ضائعا بالياء. الحافظ بن حجر يقول تعين ضائعا، هو للأسف مكتوبة في الفتح ضائعا أولا، لكن ضبطها هو قال بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية، اللي هي الياء التحتانية، يعني تحتها نقاط من تحت، لجميع الرواة في البخاري هكذا كما جزم به عياض وغيره. الحاصل هنا في رواية ضائعا هذه ابن المديني والدرقطني يقولان إنه تصحيف من هشام بن عروة، وقد رواه عبد الغفار الفارسي صانعا. وصانعا هنا جميلة لأنها تقابل الأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، فالأخرق هو الذي لا يحسن الصناعة ولا يحسن العمل، والصانع إذا كان حاذقا يقال له صنع كما في أبو لؤلؤة لعنه الله، فإن عمر كان يسأل عنه يقول ماذا فعل الصنع، صنع الماهر بالصناعة، يقال صنع وامرأة صنع، أبو لؤلؤة قاتل المجوسي قاتل عمر رضي الله عنه. إذن هناك من قال إنها تصحيف. وكيف توجه؟ الحافظ يقول وقد وجهت رواية هشام بأن المراد بالضايع ذو الضياع من فقر أو عيال، عنده فقراء أو عيال، فيرجع إلى المعنى الأول. وعياض يقول في شرحه على مسلم إنه في الموطأ من رواية التنيسي وابن وهب وغيرهما عن الزهري أن تضع لضايع، قال بالعجمة بالمعجمة يعني الضاد، قال وقد تصحح هذه الرواية أيضا قوله في حديث أبي موسى وأعن ذا الحاجة. إذن تصنع تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، أي بعض العمل الذي يحتاج فيه الصانع إلى المساعدة له أو الأخرق العمل له ابتداء، ضعفت عن هذا؟ قال تكف أختنا. تقول ما معنى التصحيف؟ تصحيف يعني الراوي نقلها خطأ، يعني هي كتبها مثلا، هي مسموعة في الرواية صانعا وهو صحف فكتبها أو قرأها بالضاد فصحفت عليه، والغالب يحصل هذا من الخطأ في القراءة، قرأها من كتاب بدل أن يقرأها، وكانت في تلك الأيام لم تكن منقوطة، فقرأها بدل صانعا قرأها ضايعا، وهي شبيهة في الرسم أو هي مثلها في الرسم لولا النقاط. قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك يعني وإذايتك وضررك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، فيكتب الله سبحانه وتعالى ثواب الصدقة بالمال لمن كف أذاه عن الناس، لكن بشرط إن فعل ذلك امتثالا. الكف عن المحرمات متى يثاب الإنسان عليه ومتى يكون صدقة؟ بالنية ليس بمجرد الكف. وفي هذا دليل على أن الكف فعل، هكذا قال القرطبي، وفيه دليل على أن الكف فعل للإنسان داخل تحت كسبه ويؤجر عليه ويعاقب على تركه، خلافا لبعض الأصوليين القائلين إن الترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب، قال وهو قول باطل بما ذكرناه هنا، غير أن الثواب لا يحصل على الكف إلا مع النيات والقصود، وأما مع الغفلة والذهول فلا، كما ذكرناه آنفا انتهى. إذن من النيات الصالحة مثلا عندما تجلس تسكت صامت أو تذكر الله، تنوي بذلك أنك كففت شرك عن الناس، كففت لسانك عن الغيبة فتثاب على الكف. قد ذكر هذا النووي رحمه الله فيما يستحضره الإنسان لطلب العلم مثلا، فينوي بالمجلس أنه يكف شره عن الناس. وقلت ومما يدل على أن الكف فعل قوله سبحانه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون، لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى ترك تناهيهم عن المنكر فعلا. لهذا قال صاحب المراقي مراقي السعود والترك فعل في صحيح المذهب، في مذهب مالك الترك فعل. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.